في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات. شخصية جليلة من أنصار الإمام الحسين عليه السلام، نقف في محرابها نستلهم من مواقفها سر الإخلاص لله عز وجل، وتعلمنا أن الهرم وتراكم السنين لا يشلان من عزيمة الأولياء العظام عن نصرة الحق، بل يزيدانهم شوقا واندفاعا لنيل الشهادة. مولانا فضيلة الشيخ حسين كوراني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل لكم أن تعرفونا والمستمعين عن شخصية حبيب المظاهر رضوان الله عليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيب المظاهر رضوان الله عليه من أعظم شهداء كربلاء من أنصار الإمام سلام الله عليه، ولحسن الحظ فإن أمام تفاصيل كثيرة تتحدث عن هذه الشخصية الجليلة. الأساس الذي أعتمده في استعراض ترجمة شهداء كربلاء أن أبحث قدر الإمكان عن كل ما يتعلق بهم، لأن الهدف هو التعرف عليهم والتبرك بالحديث عنهم. هناك الكثير منهم رضوان الله عليهم لا نجد تفاصيل وافية حولهم، إلا أن المصادر تقدم لنا تفاصيل كثيرة عن بعضهم، منهم الشهيد حبيب. ربما باعتبار أنه كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي، فالشخص الذي كان طاعنا في السن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، هناك متسع من الوقت كبير لجمع بعض النصوص عنه، يعني الفترة الزمنية اللي عاش فترة طويلة، فلو ما سجلت إلا كل 10 سنين شغلة بيطلع بالنتيجة في حصيلة مهمة، بخلاف اللي مثلا كان من 40 سنة أو 45 سنة، بيختلف الوضع. أولا بالنسبة لضبط اسم حبيب، هناك بعض الأسماء شائعة إلا أن الصحيح غيرها، مثلا معروف حبيب ابن مظاهر، لكن لما نشوف العلماء بدققوا بالاسم بيقولوا حبيب ابن مظهر، وفي رأي تاني أنه مظهر، مثل مثلا معروف حجر ابن عدي، مع أنه هذا غلط، الصحيح حجر ابن عدي مش عدي، المشهور حجر ابن عدي، بينما الصحيح حجر ابن عدي.
أو شمر هو معروف بشمر.
أو مثلا رشيد الهجري معروف، لكن الصحيح رشيد كما يذكر في تنقيح المقال. بالنسبة للشهيد حبيب ابن مظاهر كما هو الشائع، يقوي الرأي القائل بأنه ابن مظهر أو ابن مظهر ما ورد من رجزه في كربلاء، والذي منه أنا حبيب وأبي مظهر فارس هيجاء وحرب تسعر أو تسعر. مع ذلك مظهر ثقيل، والشائع مظاهر، والبعض بيقول انه منشأ الاختلاف انه سابقا كانوا يكتبوا مثلا صلاة بمدي على لام واو ومدي، او مثلا مظاهر يكتبوها يحطوا مدي على الظاء، فتنكتب مظهر وتلفظ مظاهر. مهم ظل ماشي على المشهور باعتبار سهولته، لكن العلماء بيأكدوا انه مظهر على وزن محمد. نجد حوله رضوان الله عليه انه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رآه وسمع منه الحديث. بعض المصادر بتكتفي بأنه رأى رسول الله، وهذا عادة معتبر بأنه الصحابي، في اختلاف شو تعريف الصحابي، منهم يكتفي بأنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله فهو من الصحابة، لكن بعض المصادر رآه وسمع منه الحديث. مثلا القاضي الشوشتري رضوان الله عليه في كتاب مجالس المؤمنين باللغة الفارسية ينقل ما ترجمته، يقول: عده ابن داود من أكابر التابعين. هذا رأي، إذا مش صحابي وإنما من أكابر التابعين. وفي روضة الشهداء أنه كان في كربلاء طاعنا في السن، وكان يحفظ القرآن المجيد ويختمه كل ليلة، تشرف بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع منه الحديث، ولازم المرتضى عليه السلام مدة طويلة. طبعا بالنسبة لصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث واضح أنه رآه وسمع منه الحديث. وحول مسألة قراءة القرآن الكريم أنه كان يختمه كل ليلة، نجد أيضا في نفس المهموم للمحدث القمي رضوان الله عليه أن الإمام الحسين عليه السلام قال بعد شهادة حبيب، مخاطبا الشهيد حبيب: لله درك يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. ممكن بمطاول الحديث تكون واقفة عندها النقطة انه ممكن مش ممكن، بس الآن بسياق تعريف بشخصية حبيب رضوان الله عليه ما راح أوقف عندها. أيضا نجد في تنقيح المقال لآية الله الممقاني: وعلى كل، بعد ما يذكر الاختلاف باسمه يقول: وعلى كل فحال الرجل أشهر من أن يحتاج إلى بيان أو إقامة بينة أو برهان، كيف وهو ممن عنده لبركة أمير المؤمنين وعلمه عليه السلام، شو عنده؟ علم المنايا والبلايا، وهو قرين ميثم ورشيد ونحوهما، وله في ليلة عاشوراء مكالمات مع زينب الكبرى سلام الله عليها، تكشف عن غاية جلالته، حشرنا الله تعالى معه في دار القرار بحق الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. إلى أن يقول شيخ الممقان رضوان الله عليه: وهل قامت النساء عن مثل حبيب إلا عن نفر يسير جدا؟ إنه قلال اللي هن مثل الشهيد حبيب المظاهر رضوان الله عليه. أيضا نجد في أحد مصادرنا الأساسية رجال الكشي مدحا غير اعتيادي للشهيد حبيب المظاهر: وكان حبيب من 70 الذين نصروا الحسين عليه السلام، ولقوا جبال الحديد، واستقبلوا الرماح بصدورهم والسيوف بوجوههم، وهم يعرض عليهم الأمان والأموال فيأبون ويقولون: لا عذر لنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، إن قتل الحسين ومنا عين تطرف حتى قتلوا حوله. أيضا نجد في التعريف بشخصية هذا الشهيد العظيم قول المحدث القمي رضوان الله عليه في سفينة البحار، يقول: كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ويظهر من الروايات أنه كان من خاصته وحملة علمه. هذا شيء مهم، يعني مش بس من خاصة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما من حملة علم أمير المؤمنين.
لو لم يكن أهلا لحمل هذا العلم لما حمله إياه
بطبيعة الحال، خصوصا عندما نجد الحديث عن نوع خاص من العلم اللي هو
علم
علوم
المنايا والبلايا.
الغريب، علم المنايا والبلايا.
لما دلالة وجود هذا العلم عند حبيب بالنسبة لشخصيته؟
أولا، المقصود بعلم المنايا والبلايا أنه علم يعرف به الشخص الذي يؤتاه كيف يموت كل شخص ومتى، ويعرف البلايا الخاصة التي تصيب الناس كما يعرف البلايا العامة. علم المنايا والبلايا يعني مطلقا خاص وعام. بطبيعة الحال أن هذا العلم لا يتنافى مع أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى الذي اختص نفسه بعلم الغيب أخبرنا بأنه يطلع على غيبه من ارتضى ويظهر على غيبه من ارتضى. كذلك لا يتناقض هذا العلم مع قوله تعالى: ولا تدري نفس بأي أرض تموت. يعني النفس لا تدري، لكن ما الدليل أنها لا تدرى؟ يعني العلم هذا ما بيقدر واحد يوصله إلا إذا أعطيه، ويرجع كل علم في هذا المجال وغيره إلى الذي هو بكل شيء عليم عز وجل. طبعا بالنسبة لما تفضلتم به، شو دلالة العلم على وثاقة الشخص أو على مستواه الإيماني؟ هذا العلم لا يعطى لأي شخص. تصور أن واحد مثلا عارف حاله أنه راح يموت بالطريقة الفلانية، وهو راضي بقضاء الله عز وجل، أصلا ما بيرمش له جفن، بده يكون واصل لمستوى من الإيمان أنه بيتعامل مع الأمور بشكل طبيعي. أيضا بسفينة البحار، بمادة رضا، لما بيحكي عن الدرجة اللي وصلوا لها أصحاب الإمام حسين سلام الله عليه، في حديث مروي عن أهل البيت عليهم السلام ورد فيه التمثيل بحالة الرضا التي وصلها حبيب وزهير ومسلم. مثلا بالنص اللي راح يجينا عن الحديث اللي صار بين حبيب المظاهر وميثم التمار، ميثم بيقول له: أنت كيف راح تنقتل؟ وحبيب بيقول له: أنت كيف راح تنقتل؟ وما فرق معهم نهائيا. ميثم كان يمرق دائما على لعند بيت عمرو بن حريث، قدام بيته كان في نخلة، الإمام عليه السلام قال له: أنت تصلب على هذه النخلة. يمرق يسقيها. وبعدين مثلا أو رشيد الرشيد الهجري، لما بيشوف النخلة انقصت بيقول: اربت. بيبعث ابنه بعدين: شوف لي انه عم يعملوها بحيث انه واحد ينصلب عليها. يعني حالي نوع عادي. فهذا العلم لا يعطى لأي كان، يعني لابد له من مستوى إيماني غير اعتيادي يؤهل هذا الشخص أن يعرف بحقائق الأمور المختلفة ويصبر. مثلا لما بيكون واحد قادر يشوف الطرف المقابل على حقيقته، مع ذلك بيتعامل معه بشكل طبيعي جدا ولا كأنه عارف حقيقته، هي بدها صبر ومستوى. كذلك بالنسبة لعلم المنايا والبلايا، لذلك يعتبر بعض العلماء الأجلاء أن مجرد علم الشخص بعلم المنايا والبلايا دليل على قوة إيمانه. إذن من الأدلة على قوة إيمان حبيب رضوان الله عليه أنه كان يعلم بهذا العلم. يقول آية الله المعمقاني في هذا المجال وهو يتحدث عن شخصية رشيد الهجري، وأنه كان يعلم بعلم المنايا والبلايا، ويريد أن يستنبط آية الله المعمقاني من ذلك ما يدل على عظمة شخصية الشهيد رشيد. يقول: انظر يرحمك الله إلى قول أمير المؤمنين له: أنت معي في الدنيا والآخرة، وتعليمه إياه علم المنايا والبلايا. هل يمكن صدورهما بالنسبة إلى من يرتكب المعاصي؟ أو لا يصدر مثل ذلك من مثل أمير المؤمنين عليه السلام إلا بالنسبة إلا إلى من كان إيمانه كزبر الحديد الذي لا يعقل معه مخالفة الله سبحانه. إذن آية الله المعمقاني يريد أن يقول لنا أن من يعلم بعلم المنايا والبلايا فقد وصل إلى مرحلة لا يعقل معها مخالفة الله سبحانه، وهذا دليل على مستوى إيمان حبيب. طبعا نحن مش بحاجة أنه يعني نكتفي أو نقتصر بالاستدلال على شخصية حبيب على هالنص، النصوص الأخرى واضحة، لكن هذا بحد ذاته بدي أقول أنه بدل أيضا في هذا السياق نفسه، يعني حول أهمية علم المنايا والبلايا في الدلالة على عظمة الشخص. السيد المكرم رضوان الله عليه بكتاب مقتل الحسين لما بيحكي حول أنه ابن عباس نصح الإمام الحسين ما يروح على كربلاء، يتحدث عن هذه النقطة السيد المكرم ويقول ابن عباس لم يكن بالمنزلة التي يعطى معها علم المنايا والبلايا مثل عظماء أكثر منه كحبيب ابن مظاهر ورشيد الهجري وعمر بن الحمق وحجر ابن عدي وكميل ابن زياد وميثم التمار، فإنهم كانوا على جانب كبير من التبصر في الأمور ووصلوا إلى حق اليقين، فلم يعبأوا بكل ما يجري عليهم من الفوادح والتنكيل، لذلك لم يعدموا من أمير المؤمنين عليه السلام الحبوة، يعني أن يعطيهم هذا العلم، بإيقافهم على الحوادث والملاحم وما تملكه الجبابرة، يعني مدة ملك الجبابرة منهن الجبابرة اللي بيملكوا والعلوم الغريبة. مجرد أن الشخص عنده علم المنايا والبلايا هذا بيدل على وضع غير اعتيادي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هذا العلم نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول علمه من الله عز وجل. أمير المؤمنين أعطى علمه لبعض الخواص، يعني قواعد معينة، طريقة حساب أو ما شابه، أو النظر بالشخص مع ذكر معين، علم من نتيجة علم قائم بذاته أعطاه لبعض خواصه. لما الإمام بأمن على ميثم التمار أنه يعطيها الخصوصيات الكبيرة، يعني عارف شو شخصية ميثم، نص السيد المقرم واضح أنه ممكن يكون شخص مهم جدا وموقعه كبير مثل ابن عباس، لكن مع ذلك ما عنده علم المنايا والولاية. الطريف هون أنه شهيد ميثم التمار بيدخل بمكة على ابن عباس فبيحكي له لابن عباس أنه أنا رح أنقتل وصير فيه هيك. ابن عباس بده يسمع حديث من ميثم، مسك الورقة وعم يكتب صار يحكي له ميثم، فزت الورقة من ايده وقال له عم تتكهن علي، هذه كهانة. قال له انت اكتبهم وخليهم عندك، اذا صار هيك شيء بتشوف كيف.
ما قدر يتحملها ابن عباس،
فلم يستطع تحمل ذلك، لكن ميثم من نوع اخر، يعني النص بدل على شخصية تاني. كون حبيب ابن مظاهر من اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعنده علم المنايا والبلايا من خاصة أمير المؤمنين ومن حملات علمه، نعرف قديش عظمة الشهيد اللي كمان يعني كل فعل من أفعاله كل تصرف من تصرفاته بدلنا كيف نحن لازم نتأدب مع إمامنا، كيف لازم تكون علاقتنا بالإمام الحسين سلام الله عليه، كيف لازم تكون علاقتنا هلأ بالإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمور مترابطة، و كل كلمة من كلمات حبيب مهم أن نوقف عندها ونشوف شو بتدل.
نعم، يعني بالنسبة لقصة حبيب مع ميثم التي يتحدث كل منهما عن مقتل الآخر، نود له نسمعها منكم.
هذه الحادثة مرتبطة بشهادة حبيب رضي الله عليه، لذلك استعراضها بهالسياق بيطلع شيء طبيعي جدا، وبيدل كمان على نموذج من علم حبيب وميثم بعلم المنايا والبلايا. الملفت انه النص وارد باختيار معرفة الرجال، يعني المعروف برجال الكشي اللي هو من كتبنا المعتبرة، يعني الشيخ الطوسي اختصر كتاب بعلم الرجال، فالشيخ الطوسي هو اللي أورد هالنص اللي راح أقوله. يقول النص: مر ميثم التمار على فرس له، فاستقبل حبيب بن مظاهر الأسدي عند مجلس بني أسد. كما تقدم أن كل حي كل عشيرة بالكوفة استقرت في مكان، فأصبح المنطقة لكندا المنطقة لأسد. مارق ميثم على فرس وشافوا حبيب وين؟ بمنطقة بني أسد، وقاعدين الناس منطقة مثلا ساحة بيقعدوا فيها، فتحدث حتى اختلف أعناق فرسيهما، اثنيناتهم راكبين على خيل، وقفوا السيارات حد بعضهم وعم يحكوا، طبعا مش بطريق الناس مثل ما ممكن البعض يتصرف. المهم، ثم قال حبيب: لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق. هون حبيب عم يوصف ميثم، ويبيع البطيخ، الظاهر انه بالموسم اللي ما بيمشي بيع التمر كان بيبيع البطيخ. طريف انه كان امير المؤمنين سلام الله عليه يروح على دكانة ميثم بعض المرات، ميثم مشغول او ظهر الدكان يبيع مطرحه. كمان بنفس السياق بتذكر انه ببعض الروايات محمد بن مسلم من كبار الرواة من اصحاب الامام الصادق عليه السلام، بيقول له الامام الصادق: تواضع. بس هالكلمة بينصحه وبيأمره بالتواضع، فبيرجع الكوفة بيفتح دكان وبصير يبيع فيها.
يعني هذه المسألة تعلمنا أن الأولياء العظام يمكن أن يكونوا من بائعي الخضار وأي شيء آخر، وليست المسألة بالمقام
طبيعة الحال،
الظاهر.
طبيعة الحال ما لها أي علاقة على الإطلاق. المهم: لكأني بشيخ أصلع ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الرزق، قد صلب في حب أهل بيت نبيه عليه السلام ويبقر بطنه على الخشبة. فقال ميثم: وإني لأعرف رجلا أحمر له ظفيرتان. لا، الملفت إنه حكوا بين بعضهم وخلوا الناس يسمعوا هالحكايات هول،
نعم.
يعني مقصود هذا الحكي. وإذا واحد استنتج من هذا إنه كان الإمام سلام الله عليه قايل لهم أو أعطيهم إجازة إنه يظهروا، كمان مش بعيد. المهم إنه مقصود الناس من حولهم يسمعوا، لأنه بعدين الأحداث راح تكشف أنه
صدق هذا
حكيهم صح.
الكلام.
فقال ميثم: وإني لا أعرف رجلا أحمر له ظفيرتان يخرج لينصر ابن نبيه فيقتل ويجال برأسه بالكوفة. ثم افترق الناس اللي عم يتسمعوا، عم شو هالكذبة، هول منجمين؟ كيف عادة ممكن واحد يسمع له شي كلمة هيك بقول له: شو بتعلم بالغيب؟ حاجة تخريف. فقال أهل المجلس: ما رأينا أحدا أكذب من هذين. فلم يفترق أهل المجلس حتى أقبل رشيد الهجري فطلبهما، سأل عنهم. فسأل أهل المجلس عنهما فقالوا: افترقا وسمعناهما يقولان كذا وكذا. إنه عم تسأل عن مين؟ عن فلان وفلان؟ لو بتشوف هلأ شو كانوا عم يحكوا. فقال رشيد: رحم الله ميثما، نسي إنه بعد في تتمي تتعلق بحبيب بن مظاهر، نسيها. شو هي هالتتمة؟ ويزاد في عطاء الذي يجيء بالرأس 100 درهم. ثم أدبر وراح رشيد. فقال القوم: هذا والله أكذبهم. إنه نحن عم نشد ظهرنا فيه، إنه لك شو قالوا هول، طلع هذا أكذب شيء. ثم نفس هؤلاء يقولون فيما بعد، قال هؤلاء القوم فيما بعد: والله ما ذهبت الأيام والليالي حتى رأيناه، يعني لميثم، مصلوبا على باب دار عمرو بن حريث، وجيء برأس حبيب بن مظاهر وقد قتل مع الحسين عليه السلام، ورأينا كل ما قالوا. مش بس هذا الحادث اللي كانت واضحة قدام أهل الكوفة من خلالها مجريات كربلاء، في عنا نصوص كثيرة انه امير المؤمنين عليه السلام واصحابه قديش حكوا مع اهل الكوفة، قديش الرسول صلى الله عليه واله وسلم حذر من قتل الامام الحسين. مع ذلك، رغم ان الحجة كانت قائمة، حتى انه مثلا على ذكر حبيب، في شخص تاني اللي اسمه حبيب ابن جماز، الامام امير المؤمنين عليه السلام يحذره، يقول له: يا حبيب، إياك أن تحمل الراية لتخرج لحرب ولدي الحسين. قال له: يا أمير المؤمنين، أنا من شيعتك، فكيف أخرج لحرب الحسين؟ قال: لتحملنها ولتدخلن من هذا الباب، عن باب الفيل، مسجد الكوفة. فعلا ما دارت الأيام إلا وحبيب ابن جماز حمل الراية وجاي مع جيش خالد ابن عرفطة، اللي كان الإمام عليه السلام أيضا مسميه بالاسم. أهل الكوفي كان عندهم المعطيات الشيء الكثير ما يتعلق بحبيب المظاهر رضوان الله عليه. كان واضح أنه يعني هو مع الإمام الحسين، وسيستشهد. كان بكفي الناس اللي عارفين هيك انه يشوفوا حبيب وين ويقفوا معه، يعني ما فيهم يقولوا انه الرؤية مش واضحة واختلطت الامور، في حيفيات كتيرة. او مثلا ابن سعد معروف انه هو قاتل الامام الحسين صلى الله عليه، انه منروح معه ولا لا، ما في حدا يعتذر من اللي عارفين هيك. وكان معروف بنطاق منيح انه نحن خرجنا مع ابن سعد وما عارفين انه بده يقتل الامام عليه السلام.
نعم، في سياق الحديث عن شخصية حبيب رضوان الله عليه، طبعا كان هناك بداية أو كان لحبيب دور بما يتعلق بخروج الإمام الحسين عليه السلام إلى الكوفة، فلا شك أن له أن كان له دورا في مسألة الرسائل، فماذا كان دوره في الكوفة في تلك الفترة؟
نعم، في عدة نقاط عما قام به الشهيد حبيب الله رضوان الله عليه في الكوفة. أولا، تقدم معنا أن الرسالة الأولى من أهل الكوفة إلى الإمام الحسين صلى الله عليه أرسلها 4 أشخاص، أحدهم حبيب ابن مظاهر، وحبيب وحده هو الذي التحق من هؤلاء 4 بالإمام عليه السلام، والثلاثة الآخرين هم قادة معركة التوابين في عين الوردة فيما بعد، بعد استشهاد الإمام صلى الله عليه. أيضا نجد عندما نستعرض النصوص بالتسلسل، نجد أن مسلما رضوان الله عليه عندما دخل الكوفة جمع الشيعة، وقام بعض أعيان منهم تحدثوا، تحدث عابس ابن شبيب الشاكري بما تقدمت الإشارة إليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة هذا الشهيد العظيم. بعده تكلم حبيب، قال حبيب رحمك الله: لقد قضيت ما في نفسك بواجز من القول، وأنا والله الذي لا إله إلا هو لعلى مثل ما أنت عليه. إذن أكد أني سأبقى معكم وأضرب دونكم بسيفي ما دام قائمه بيدي، لأنه هذا المضمون كان متقدم بكلام
عابس.
الشهيد عابس. ثم أيضا نجد في النصوص أنه كان يأخذ البيعة للإمام بالكوفة. يبدو من نص في إبصار العين أنه هو مسلم ابن عوسجة كانوا معا، كان معا يأخذان البيعة للإمام. هكذا نستطيع أن نعرف أن الكلام المتقدم عن الشهيد عمارة الأزدي والشهيد عبد الأعلى ابن يزيد أنهما كانا ممن يأخذ البيعة، يعني هن بمصاف الشهيد حبيب ومسلم، مش ناس عاديين، ومش مسألة شباب، مسألة أخذ البيعة، مسألة الإمام موكل مسلم ابن عقيل بشغلة مهمة، مسلم رضوان الله عليه موكل فيها ناس أساسيين.
يعني يمكن أن نستنتج بأن معرفتنا للشخصيات أو بروز شخصيات على حساب الآخر ناتج عن أخطاء تاريخية أو عادة جرى عليها
وعدم وضوح
القراء.
النصوص،
نعم، يعني يختارون النصوص الواضحة ولا يتجشمون عناء البحث والتنقيب عن أي شخصية.
أو أن هناك أشخاص لم تتوفر نصوص حولهم، يعني مثلا أو الشهيدين تقدم ذكرهم الشهيد عبد الأعلى والشهيد عمارة نص صغير، ممكن واحد إذا دور بشكل غير عادي يلاقي بعض المصادر، لكن عادة ما في، يعني عادة المؤلفين العلماء
يعني تفاوت بوجود النصوص لا يبخس الشهداء حقهم، يعني
إيه
ممكن
ممكن
مستوى
صحيح صح ممكن يكون
متقارب.
ممكن يكون شخص مهم جدا لكن ما في نصوص تعرف عنه، بل أكثر من ذلك قد يكون شخص مش معروف إلنا نهائيا، ما في إلا اسمه بعد شهداء كربلاء، لكن إذا عرفنا تفاصيل عنه بيطلع أعظم من كثير من الشهداء اللي في بعض المعلومات عنهم. إذا الشهيد حبيب والشهيد مسلم بن عوسجة كان من يأخذ البيعة للإمام حسين عليه السلام. بعد أن تفرق الناس عن مسلم، عشيرة الشهيد حبيب أخفته، وكذلك مسلم ابن عوسجة أخفتهما العشيرة، وبقي الشهيد حبيب مختفيا إلى أن التحق بالإمام الحسين عليه السلام.
أجركم الله مولانا، بقية التعرف على حبيب المظاهر رضوان الله عليه ومواقفه في ثورة كربلاء الخالدة نكون معها في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم المولى، والسلام عليكم.
في محراب كربلاء. في محراب كربلاء حوار يومي مع فضيلة الشيخ حسين كوراني حول أبعاد ثورة الإمام الحسين عليه السلام.